قد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر للرجال والنساء، سواء كان ذلك لحاجة أم لغيرها، ولم ينكره إلا بعض فرق الضلال كالخوارج وغيرهم. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، والمقصود به في الشرع إمرار اليد المبتلة على بعض الأعضاء المخصوصة. والخف معناه ما يلبس على الرجل، والمقصود به شرعا ما يستر القدمين إلى الكعبين من جلد وغيره. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف وتيسير وتسهيل في الشريعة، دلت عليه الأحاديث النبوية المتواترة، وقد بين العلماء هذا الأمر. فقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ليس في قلبي أدنى شك من جوازه. وفي الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، جاء في صحيح مسلم قال الأعمش قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ومعناه أن قوله تعالى في آية الوضوء في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لو كان إسلام جرير رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية من سورة المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلام جرير رضي الله عنه متأخرا دل على أن حديثه يعمل به، وأنه ليس بمنسوخ، وأنه مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف. وهذا فيه أن السنة قد خصصت هذه الآية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قوله: فأتى سباطة قوم، السباطة بمعنى المكان الذي تجمع فيه القمامة والمكان المعد لإلقاء النجاسات والمستقذرات. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل على جواز البول قائما إذا كان الجلوس لا يناسب الموضع مثل السباطة. والمستحب هو البول جالسا، فهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز جمع القمامة في مكان معين بالأحياء. وفي قيام حذيفة رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حال البول، بيّن العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك هو استتار النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة عن الناس. وفي قوله: أي حذيفة فانتبذت منه، أي ابتعدت عنه. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقام عند حاقبه حتى فرغ. وفي أحاديث المغيرة رضي الله عنه إثبات المسح على الخفين كما سبق، فهذه من الأدلة. ومعنى الإداوة سبق، والمقصود به إناء الوضوء. ومعنى قوله أنه صب عليه حين فرغ من حاجته، أي بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم من موضع قضاء الحاجة إلى موضع آخر. والجبة الشامية نسبة إلى بلاد الشام. وفي قوله فضاقت فأخرج يده من أسفلها، دل ذلك على أن الاقتصار على غسل معظم محل الفرض مثل اليد مثلا، لو غسل معظمها، أن ذلك لا يجزئ، لأنه لو كان مجزئا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من تحت الجبة، ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بغسل ما سبق منها. وفي الحديث جواز الاستعانة بمن يصب عليه الماء، وفيه مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة، لما قال: فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. وفيه كذلك أنه لا بأس أن تكون الجبة ضيقة الكمين، ولا بأس بالصلاة فيها. واللباس الواسع هو الأفضل إلا لحاجة مثل طلب الدفء مثلا. وفي الحديث الثالث الذي ذكر أيضا عن المغيرة رضي الله عنه فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، لما قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل واضح أن الإنسان إذا كان عليه خفان أو جوربان فالأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. والمسح على الخفين له شروط لجوازه بينها أهل العلم مأخوذة قد استنبطوها وأخذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة. الشرط الأول أن يلبسهما المسلم على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولا يجزئ المسح عليهما في الحدث الأكبر مثل الجنابة. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والمسح على الخفين متواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأحاديث التي في الباب، وهو من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم شك فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.